أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما فرضه صاحب الكفاية قدس تلقن، هل كان بحث بس عملية استذكار لما مر معكم في الكفاية في بحث الأقل والأكثر الارتباطية. صاحب الكفاية بعد أن جعل مركب وبعد أن فصل ما بين البراءة العقلية فمنع من جريانها والبراءة الشرعية فالتزم من جريانها، وجعل مصب ومركب البراءة إنما هو الحكم الوضعي للجزئية المشكوكة، وليس مصدها الحكم التكليفي الذي تستغل به الذمة ويعود ويسأل عنه المكلف من أجله. بعد ذلك حينئذ صاحب الكفاية فرق ما بين إطلاقات أدلة البراءة مع إطلاقات أدلة الجزئية والشرطية وعدم المانعية، جعل النسبة بينها نسبة ما بين الدليل الاستثناء والدليل المستثنى منه. الدليل المستثنى منه اللي هو عبارة عن إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط في الماضي، والدليل المستثنى الاستثناء اللي هو عبارة عن البراءة، لأن هي عم تنفي جزئية الصورة في حالة الشك. هيديك عم تثبت إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط عدم المانع في البين، هذه عم تثبت حينئذ جزئية الصورة. مثلا لو فرضنا أن الصورة واجبة واقعا، هي تثبت جزئية تلك الصورة واقعا على كل حال، في حالة العلم أو في حالة الجهل، في حالة الاضطرار، في حالة النسيان، في حالة التذكر، مطلقا عم تثبت شو جزئية الصورة. إطلاقات أدلة حينئذ البراءة عتم في جزئية الصورة في حالة الجهل في العين، فالجمع حينئذ فيما بينها يقتضي حينئذ ذلك. وقلنا هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو هذا اللي عم نذكر، أن يكون المدلول المطابقي لدليل البراءة نسبته إلى إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط والموانع في البين بالنسبة للواجب الارتباطي، أن تكون نسبته إليه نسبة الاستثناء إلى المستثنى من المدلول المطابقي. يعني مفاد البراءة ابتداء رفع جزئية الصورة ونفي جزئية الصورة في حالة الجهل، بينما إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط والموانع في البين عم تثبت جزئية الصورة مطلقا وعلى كل حال بما في حالة الجهل، هيدا عم تثبتها مطلقة، هيدا المستثنى منه. دليل الاستثناء بيقول لك إلا اللي هو دليل البراءة إلا في حالة الجهل في البين، يعني أن الصورة هي جزء من الصلاة في حالة الاضطرار، في حالة النسيان، في حالة التذكر، في حالة العلم في إلا في حالة الجهل فليست الصورة جزء من الصلاة. إذا بحسب المدلول المطابقي لدليل البراءة يكون مفاده حينئذ استثناء جزئية الصورة في حالة الجهل في البين. الجمع فيما بين الدليل المستثنى منه اللي هو إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط والموانع في البين مع دليل حينئذ البراءة اللي هو دليل الاستثناء في البين، شو بيقتضي؟ يقتضي عدم جزئية الصورة في حالة الجهل. الجمع بين بين الدليل المستثنى منه والاستثناء في البين يقتضي حينئذ ذلك. هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح في البين؟ هذا الكلام واضح حينئذ أنه لا يناله حظ من الصحة، وذلك في نقطة واضحة. ليش؟ لأن البراءة لو فرضنا أن مفادها النفي، لو فرضنا ليس مفادها فقط التأمين أو نفي التنجيز، مفادها لا حتى نفي الوراء، لكن هذا النفي حينئذ نفي إضافي، وإطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط في نعم تثبت حينئذ جزئية الصورة في حالة الشك مثلا عم تثبت ظاهرا، لا إنما عم تثبت واقعا فيها. هلا اللي البعض المتدرج بعلم الأصول بيقول لك شو في فرق بين إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط اللي عم تثبت جزئية الصورة في حالة الشك واقعا وبين نفي حينئذ جزئية الصورة في حالة الجهل ضار نفيها، لا في ضار. وقت تقول واقعا يعني قبل ما انك تفرض شك وقبل ما تفرض حينئذ هنالك احتمال وتوافق حينئذ للواقع فيها. وقت تفرض النفي الظاهري في البيت يعني في طول الشك في الحكم الواقعي، في طول الشك في جزئية الصورة حينئذ واقعا في البيت. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك كان فهم الاستثناء وإلى آخره، الاستثناء هو بيدخل بعالم التخصيص، وأن إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط إنما نلتزم بها في غير صورة الشك والجهل. وأما في صورة الشك والجهل فنأخذ بالمدلول والمساد المطابقي لدليل البراءة اللي عبير في جزئية حينئذ الصورة ظاهرا في حالة الشك فيها. هذا حينئذ الكلام نرجع ليش؟ لأنه حتى بإطلاقات الدليل المستثنى وأنه يطأطئ رأسه ويخضع حينئذ بإهاماته لدليل الاستثناء، هذا وين بيتم؟ بيتم إذا تم تنقل من يعني من سنخ واحد، مش كل واحد منهما في واد مختلف عن الآخر فيه. الدليل الذي أثبت جزئية الصورة في حالة الشك حينئذ كان عم يثبت له جزئية الصورة واقعا، بمعزل إنه في شك ولا ما في شك. هذيك عم ينفيها جزئية الصورة ظاهرا في حالة الشك، واضح ظاهرا يعني في صورة ما لو شكك بجزئية، فحينئذ أحدهما مصبه غير مصب الآخر إذا كان الأمر كذلك، فلا معنى حينئذ لأن نجري عملية الجمع ما بين دليل الاستثناء اللي هو إطلاقات أدلة البراءة مع دليل المستثنى منه إطلاقات أدلة جزئية الصورة واقعا في صورة الجهل والشك وعدم العلم فيها. ليه؟ لأنه أنت وقت ردك تجمع بينهما جمعا عرفيا، جمعا ما بين إطلاق دليل المستثنى منه ودليل الاستثناء، إذا فرق أن يكون في تنافي بدوي وتعارض بدوي بينهما، وهذا التعارض مش حاصل في المقام، بس إنه كل منهما عم يحكي عن عالم غير العالم عم يحكي عنه الآخر، كل منهما يتكلم في واد غير من الواد الآخر، وادي أحدهما عم يحكي لك عن حكم الواقع، عم يثبت لك جزئية الصورة في صورة الجهل، بس شو عم يثبت لك جزئية الصورة في صورة الجهل واقعا. أما دليل البراءة بمفاد من دون المطابقين عم ينفي لك جزئية الصورة في صورة الجهل، بس شو ظاهر وما فيش معنى أن تكون الصورة جزء حينئذ من الصلاة واقعة في صوت الجهل، ولكنها حينئذ ليست جزءا منها ظاهرا فيها. هذه هي عملية الجمع ما بين الحكم الواقعي والظاهر. واقعا الصورة هي جزء من الصلاة في الصورة حتى في صوت الجهل، ولكنه مثلا في صورة الجهل في الزين لا تكون مش جزء واقعا. لو قلنا لو لم تكن جزءا واقعا فعلا الصورة تجمع بين دليل المستثنى منه ودليل المستثنى فيها، بس انت لا عبتقول ليس جزءا من الصورة، ليس جزءا من الصلاة ظاهرا، واضح وإذا لا بأس به هي واقعة جزء من الصلاة، بس لأن مكان الجهل يعني إذا أنت مش مطالب به، ليس جزءا يعني معنى أنك لست مطالب به، لا بأس به كثيرا. فهذه المحاولة الأولى في كلام صاحب الكشاي القدس وغير الثانية كثيرا. المحاولة الثانية لا، مش منيجي من المدلول المطابق لدليل البراءة، مش مشكلة واضحة، وهو أنه المدلول المطابقي قد أخذ في موضوعه الشك بالواقع إلى آخره، يعني في مرتبة متأخرة وفي واد غير وادي حينئذ دليل الأجزاء والشرائط والموانع فيها. ذاك عم يثبت لك جزئية الصورة حتى في صورة الجهل بس واقعا من دون أن يؤخذ في موضوعه الشك، وهو عم يؤخذ في دليل الرفع حينئذ الشك في ذلك الله. لكن ننتقل إلى نقطة أخرى، ما هي تلك النقطة الأخرى؟ وهي النقطة التي ذكرها صاحب الكتاب في كيفية الجامعة بين الحكم الواقعي والظاهر فيما لو كانا حينئذين متنافيين بالنتيجة. إذا كانا متوافقين بالنتيجة حكي بمسألة جعل الحكم المماثل، هذه خصوصا نص عليها بالإصحاحات في الجامعة، يكون حينئذ هناك حكم مماثل للحكم الموجود في الواقع. لكن الكلام في صوت المخالفة بأن يكون الحكم الواقعي مثلا أنه في صورة، لو تمت إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط لصورة الجهل أنه واقعا الصورة هي جزء من الصلاة، والبراءة عم تنفي بحسب الظاهر جزئية حين الصورة، فكان في تنافي. هم شو بيقول أحمد الكفاية رحمة الله عليه في بحث الجامع من الحكم الواقعي والظاهر فيه؟ يقول بأنه الحكم تارة يكون فعليا من جميع التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري والمركز. وين المركز؟ يقول ليس مركز روحي إذن عالم المبادئ، لأنه هو يفرض قدة الروح في بحث اجتماع الأمر الله، يفرض بحكم أربع مراحل. فعندنا مرحلة الملاك والمصلحة والمحبوبية وإلى آخره، مرحلة الجعل، ومرحلة الفعلية، ومرحلة التنجز والمعجلية. يعني عالم الامتثال والخروج عن عهدة ما اشتغلت به الذمة يقينا فيها، هذه الأربع مراحل. طيب التصادم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر المخالف له، واقعا وجبت الصورة، ظاهرا عم نأمن عنها بشروط البراءة، واقعا وجب مثلا الدعاء عند رؤية الهلال، ظاهرا عم نمشي بشروط البراءة. هذا الحكم الظاهر المنافي فيه إذن بحسب المؤدى للواقع اللي هو رح يكون مؤمنا واضح. المركز ومصب التنافي فيه إذن بينهما بأي مرحلة من مراحل الحكم الواقع، هل هي بمرحلة الميلاد أو بمرحلة الجعل أو بمرحلة الفعلية أو بمرحلة الامتثال والتنجز والخروج عن عهدة مشتغلة فيه الزمن. يقول صاحب الكفاية قدس سره انه على مستوى مرحلة الملاك لا، ما في عندنا حينئذ تنافي فيها. يبقى حينئذ ملاك الحكم الواقعي مثلا محفوظة في الليل، المصلحة الكامنة في وجود الدعاء عند رؤية الهلال، او المصلحة الكامنة في ان تكون الصورة جزءا من الصلاة بقية حينئذ الوجود، وامر حينئذ محبوب في الليل والى اخره. ايضا الجعل ساس، واذا الجعل مطلق مش مخصوص فقط جعل وجوب الصورة لمن كان عالما به، المحكمة مش مخصوصة بخصوص العالمين، بل تشمل حتى حينئذ الجاهل، وإنما هي مطلقة سيالة تشمل حتى الجاهل. وإنما الكلام في مرحلة الفعلية، إذا كان الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات تام الاقتضاء، بين ولم يكن حكما اقتضائيا واضح يعني تعليقي شرطي في البيت، وإنما كان حكما فعليا من جميع الجهات في البيت، هذا يعني إذن اللون، هذه المرتبة من مراتب الحكم الواقعي اللي هو المرتبة الفعلية من جميع الجهات للحكم الواقعي مع الحكم الظاهري اللي حيصير في تنافي يعني إذن بينهما. واضح؟ طيب هذا التنافي بينهما، هلا بالنسبة للمكلف في الحكم الواقعي الفعلي مش ما وصل إيش؟ ليش في مكان الجهل وعدم العلم؟ بس هذا الحكم حكم واقعي فعلي، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب الصورة في الصلاة حكم واقعي فعلي، حتى في صورة الجهل هي جزء من الصلاة، بس لمكان الجهل وعدم العلم وعدم وصول حينئذ وجوب الصورة له حينئذ في قلبه، وإنما كان بحسب الظاهر يتراءى له عدم وجوب الصورة وعدم جزئية الصورة. نحكي الحكم الواقعي مش الحكم التكليفي، عدم جزئية الصورة في قلبه. ما الذي يقتضي؟ يقتضي أنه يتشكل للمدلول ثقة، هاي المحاولة مش المدلول المصادقي لدليل البراءة، واضح؟ لكن المدلول المصادقي ما في عندنا تنافي ما بين الحكم الظاهر التأمين الظاهري وشو يعني الرفع الظاهر عبارة أخرى بين ثبوت جزئية الصورة حينئذ واقع، وأنا بدنا نجيها بشكل التفافي مش هو من المدلول الالتزامي لدليل البراءة. ما هو المدلول الالتزامي لدليل البراءة؟ لأنه نحن الحكم الواقعي مش واصل له، واضح؟ المدلول الالتزامي لدليل البراءة يقول لك لمكان عدم وصول الحكم الواقعي أنه افترض واقعا في ملاك ومصلحة حينئذ من شو من جزئية الصورة، في محبوبية بالنسبة لجزئية الصورة بالصلاة، في أيضا جعل حتى في جعل، لكن تلك المصلحة وهذه المحبوبية وذاك الجعل في البيت لم يكتب له الفعلية التامة من جميع الجهات لمكان عدم وصول ذلك الحكم، يعني لمكان الجهل لمكان عدم العلم، وانه اللي ثابت حقه هلا شو التأمين والبراءة، بمعنى انه في الواقع صورة جزء من الصلاة او ليس جزء من الصلاة في البيت. واضح؟ فالدلالة الالتزامية لدليل البراءة ينفي أن يكون هنالك فعليا لشغل دليل حينئذ الذي تكفل جعل الجزئية بالنسبة للصورة في الصلاة. ليه؟ لأنه الدليل اللي دل على جزئية الصورة من الصلاة في البين دل على جزئية الصورة في الصلاة مطلقا، الميلاد موجود، المصلحة والمحلوبية موجودة، الجعل أيضا موجود، وأيضا هو شو فعلي يعني بإطلاقه عم بيقول لك أن جزئية الصورة الصلاة هذا الحكم حكم فعلي في أبي، هذا الحكم وضعي حكم فعلي في أبي. الدلالة الالتزامية لدليل البراءة في البين تنفي حينئذ الفعلية، فتكون النسب مش بين المدلول المطابق لدليل الرفع اللي هو البراءة، وإنما المدلول الالتزامي، الدلالة الالتزامية لدليل الرفع، أو فقل للبراءة في البين مع ما دل حينئذ على جزئية الصورة واقعا وفعلا في البين. الجمع بينهما حينئذ شو يعني أن افترض أن الصورة جزء من الصلاة واقع، جزء من وفي جعل وفي مصلحة وفي محبوبية، ولكنها ليست فعلية. ليش؟ لمكان المصادمة بينها وبين حينئذ شو دليل البراءة. لهذه المصادمة، لأن مركز المصادمة وين راح يكون؟ بين دليل البراءة لأنه في حال الجهل وعدم علم في البين، وبين فعلية حينئذ ذلك الحكم الواقعي. الذي يقوض فعلية ذلك الحكم الواقعي هو المدلول الالتزامي حينئذ للبراءة. فتكون نسبة الدلالة الالتزامية لدليل البراءة مع إطلاقات أدلة جزئية الصورة، وهذه الجزئية ليست جزئية على مستوى الاقتضاء والمصلحة، وإنما هي جزئية فعلية. الذي يقوض فعلية جزئية الصورة إنما هو الدلالة الالتزامية لدليل البراءة في أبحث. هذا الكلام الذي ذكره الصافي الكفاية. هذا الاحتمال الثاني، أولا مبناه غير ثابت، وإذا مربوط بحقيقة جمع الحكم الواقعي والظهر. ثانيا هذا الكلام لو سلمنا به، إنما سلم به فقط في حدود الحكم التكليف، أما الحكم الوضعي لا. ليه؟ لأنه شو منشأ المنافات؟ منشأ المنافات كما مرنا، إما على مستوى الملاك والمصلحة أو على مستوى الامتثال، يعني بعبارة أخرى إما المنافات بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بحسب المبدأ أو بحسب المنتهى. بحسب المبدأ ما في عندنا حينئذ المنافات. ليش؟ لأن الحكم الظاهري إما أصلا ما إلوش ملاكات، أو إذا كان له ملاكات فملاكاته طريقة وليست له ملاكات نفسية مستقلة في حيال ملاكات حينئذ الحكم الواقعي فيها. وأما بحسب المنتهى، بحسب المنتهى يعني شو؟ يعني ملاك يعني بحسب المحركية والانتفاض، الخطاب الذي تكفل جزئية الصورة في حالة الشك في البين وعبد يثبت له فعليته، هو هنا أشبه بدعس البنزي، ودليل البراءة أشبه هو بشوه بدعس الفريق في البنزي. هكذا اللي هو بدنا شبهه نحن نفترض. هذه ون بالتالي هذه ما لا تترجم ما بين الدليل الذي تكفل بيان الحكم الواضحي وفعلية الحكم الواضحي ومع البراءة في البنزي، وإنما يتم بين الدليل الذي تكفل الحكم التكليف. ليه؟ لأنه اللي وين في عندك بعث وعندك محركية وعندك مذاجرية إذا كان في ناهية ينفر، إنما الحكم التكليف. وأما محض الحكم الوضعي خالصا من شائبة الحكم التكليفي، خالصا من شائبة المحركية أو الزاجرية، المحركية مثل بالنسبة للجزئية والشرطية، أو الزاجرية كما هو الحال بالنسبة المانعية في البيت، خالي من ذلك في ما بيكون في عندنا تنافي. ما في تنافي بين براءة وبين محض حكم وضعي حينئذ ثابت فعلا في البيت، حكم وضعي واقعي ثابت حينئذ بالفعل. ما في عندنا جنس التنافي بين، وين بده يصير التنافي؟ بين حكم تكليفي فيه باعثية ودعوية ومحركية، وبنفس الآن في عندنا حينئذ تأمين بالنسبة للحكم الظاهري في البيت. يعني أشبه ما شخص بنفس بيبعث مثلا بنزين مثلا وعبيد عصوصه، الدعوية والمحركية التي تمثل جانب الحكم التكليفي اللي هي ضعف البنزين، والضعف الفريم اللي هي تكون بشهود البراءة والتأمين في الإذن. هم ساعتها في الإذن بيكون منصات واضحة وحاصلة بينهم، هم نلتزم مع صاحب الكفاية ونذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية، لأنه يتشكل دلالة التزامية لدليل البراءة ينفي أن يكون الحكم الواقع التكليفي اللي فيه محركية وباعثية فعليا للمنافاة بين الحكم الواقع الفعلي من جميع الجهات مع البراءة فيها. وأما إذا كان حكم وضعي من آل فيه هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نقوم. يبقى بالنسبة لكلام صاحب الكفاية هنالك احتمال ثالث وأخير يمكن حينئذ أن يكون مصبها نظر في صاحب الكفاية، وهو أنه لا بدنا نحن بالدلالة المطابقية لدليل البراءة، حينئذ تكون نسبته إلى دليل الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء المستثنى منه، ولا بالدلالة الالتزامية لدليل البراءة بلحاظ حينئذ إطلاق دليل جزئية الصورة الشامل لحالة الفعلية، مش بس لحالة الجعل أو لحالة الملاك والمصلحة والمبادئ، بل حتى لحالة الفعلية واضح. وإنما نقطة حينئذ ثالثة فيها أنه في الواجبات الارتباطية لو الشارع جاء ونفى حينئذ جزئية جزء في البحث ادعى ايش بدلل ان المقدار المتوقي هو مرة لاحظ ابتداء بيجي بيقول لك ان الصورة ليست جزء مرة لا جاء لواجب ارتباطي مفروغ في المرتبة السابقة انه في عندك واجب ارتباطي واجب عليك ومكلف فيه في البيت وينفي جزئية الصورة حينئذ ذي الخصوص فيها. ما الذي يتشكل من هذا الدليل النافي؟ يتشكل من هذا الدليل النافي ان الواجب هو الاقل مطلق مش بقيد حينئذ تلك الصورة، واذا لا يلزمه حينئذ شو الاصل المثبت اللي تقدم معنا ليه؟ هذا اللي اشادنا له في مصر. في عندنا قدر متيقن محرز بالوجدان في البيت وعندك قدر مشكوك. لما القدر المتيقن اللي هو الاقل هذا محرز بالوجدان واضح، لكن هذا الاقل مطلقا او الاقل بقيد وبشرط الزيادة في البيت. لما انت امنت بالبراءة عن الزيادة في البيت كما لو كان هنالك دليل تكفل نفي جزئية الصورة بالنسبة للصلاة، وهذا واجب ارتباطي معلوم وجوبه ثابت عليه، يعني ان الاقل هو الواجب مطلقا مش الاقل بقيد الزيادة في البعيد، وان المطالب به يعني الواجب الارتباطي عليك المركب في اذن الواجب عليك هو عبارة عن تسعة اجزاء مطلقا مش تسعة اجزاء بقيد الزيادة في البعيد. هذا الاحتمال الثالث الذي يمكن ان يرشي كلمات صاحب الكفاية. هل هذا الاحتمال تام او لا؟ سوف يأتي إن شاء الله.